السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الجنة؟ كيف حال جنة الدنيا؟ إننا وها نحن لنا حلقات كثيرة مضت في محاولات لدخول جنة الدنيا، ويستطيع الإنسان أن يستجمع من كل هذه المحاولات محاولة جادة حقيقية لدخول هذه الجنة. ونحن في هذه الحلقات الأخيرة في جنة غض البصر. اللهم ارزقنا غض الأبصار، وارزقنا حفظ الفروج. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات فقد رحمته. اللهم ارحمنا بترك السيئات. اللهم ارزقنا فعل الخيرات، وقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. إخوتي في الله، ذكرنا أن الفائدة الخامسة وهي آخر ما ذكرنا، كانت أن غض البصر يورث القلب الثبات والقوة والشجاعة، فيمكن للقلب على النفس، فيجعل للقلب سلطان الحجة. كثير من أهل عصرنا من هؤلاء الذين يطلقون أبصارهم تجده ضعيف. كنت أقول ولد في سنة التخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، بقول له انت قعدت 5 سنين في كلية الهندسة في الجامعة، حبيت كم واحدة؟ قال لي كتير. كتير كم يعني؟ 5؟ قال لي لا لا اكتر. 10؟ قال لي لا اكتر بكتير. يعني 100؟ لا اكتر. لا حول ولا قوة الا بالله. شفت ازاي قلبه ضعيف؟ كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها. هو لا بيحب ولا يعمل عندهم الكلام ده انه حب. هو مش حب بس يعني ايه؟ اعجاب. شوف الضعف ان بيتلاعب بيه ويتلاعب بيها برضو. ضعف عجيب. فالشاهد ايه بس؟ ان غض البصر يورث القلب قوة، يخلي القلب قوي فيستولي على النفس فيصبح السلطان للقلب لا للنفس الأمارة. الفائدة السادسة أن غض البصر يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا. الإحساس بالقوة، الإحساس بالنصر، الإحساس بالغنى، الإحساس بالشبع والامتلاء، إنه مش محتاج، إنه ما تزلش، إنه مش قلنا أول واحدة أنه ينجي القلب من ألم الحسرة، إنه مش بيتحسر إنه شايف ومش طايل ومش قادر. فلذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول احذروا النظر، فكم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، بلبلة يقع فيها الإنسان إذا أطلق بصره. لذلك الإنسان اللي غاض بصره زي ما قلنا كده قوي وفي نفس الوقت سعيد مسرور فرحان منشرح راضي. الفائدة السابعة أن غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة. الشهوة سجن، وزي ما قلنا قبل كده أن في تطور طبيعي، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هي ماشية كده ترتيبات، وبعد اللقاء بقى رتب عليها حاجات تانية. طب وبعدين؟ بالله عليكم اللي بيبص على واحدة بيكتفي بكده والتانية؟ والواد اللي بتاع المية ده ولا 200 ده بيحب واحدة بيحب التانية، مشي مع واحدة بيمشي مع التانية ومع التالتة ومع الرابعة. وزي ما بقول دايما، هي اوعي تفكري يا بنتي ان اللي يمشي مع واحدة وينال منها شهوته عمره يفكر انه يتجوزها. ليه؟ خلاص. تقول لو نيته صالحة، ولو نيته صالحة كان أتى البيوت من أبوابها من أبوها مش في الحرام. الشاهد إيه؟ إن غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة. اسمع، يقول الله جل جلاله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي دي، ان تحيط به خطيئته بقى اسير ماسور في سجن الشهوه. الرنات والرسائل والصور والمقابلات والمكالمات والمواعيد والفسح والرأس والاسطوانات والكمبيوتر وأحاطت به خطيئته. وقع في أسر الشهوة، بقت شغله الشاغل، بقت همه الدائم، وعمرها ما بتقف عند حد أبدا أبدا إطلاقا. فغض البصر إيه في الباب من الأول، يخلص القلب من أسر الشهوة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. الشيخ يقول إيه؟ فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل. أول الأمر نظرة، وتحريم الرب وشرعه حجابا، وتحريم الرب وشرعه حجاب مانع من الوصول. يعني ربنا جعل بينك وبين الحرام حجاب، وهو تحريم النظر، فمن هتك الحجاب ضري على المحظور. أطلقت بصرك هتكت الحجاب، لم تقف منه نفسه منه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذتها في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا يقنعه التليد، دايما بيدور على جديد 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 جديد. صاحب الطارف الجديد يعني الطريف يعني المستحدث، يعني لا يقنعه التليد يعني القديم، وإن كان التليد يعني القديم أحسن منه منظرا وأطيب مخبرا. فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. الملوك ما قدروش يوصلوا للي هم عايزينه فيه. ليه؟ لأن ملوش آخر. الفايدة التاسعة أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته. ضمور الذكاء الحاصل في كثير من الشباب، الشباب اللي هو بيبقوا أصحاب طفرة، أصحاب المشاريع الضخمة والأفكار العظيمة والاختراعات، فين في شباب الأمة النهاردة؟ زي ما قلت مشكلة كتير كبيرة، ان بعض الشباب حبس نفسه، وانا بسمي بتوع النت اصحاب الغرف المظلمة، اوضة ظلمة وقدامه كمبيوتر وعينه على الشاشة وبس، وايده على الماوس والكيبورد وتايه وهايم ومش عايش في الدنيا، في أوضة ظلمة وقدامه الشاشة دي وخلاص على كده. بتجيب الغباء. حصر الإنسان وقصره على كده. عشان كده لما تيجي تربي ولادك ما تحطهمش قدام الكمبيوتر وخلاص، خلي الولد يقوم يتحرك يلعب، يكسر حاجة يصلح حاجة يلعب يلعب، لكن القعدة قدام الكمبيوتر دي غباء، بلادة بلادة لما تبقى طول الوقت. الشاهد ايه؟ ان غض البصر بيدي مجال للعقل ان يطلق العنان. يقول ابن القيم فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. اللي بيبص يقول له طب وبعدين، بعد ما بصين زي ما قلت كده لأحد الشباب وهو واقف في أحد الأسواق وعمال عينه راحة جاية، فوقفت معه قلت له طب تعال بس في واحدة جاية اهي، غض بصرك خلاص غمض عينيك عدت، ها خسرت ايه؟ ولا حاجة، عدت خلاص. طب لو وصلت لها كنت كسبت ايه؟ زانية ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها. اما تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك، يعني يا عبدي مش انت عارف ان انا شايفك وان انا معاك، ليه بتبص وانت تعلم ان انا قايل لك ما تبصش؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، مش انت عارف ان انا قادر عليك ان انا ممكن اعميلك عينيك اللي تسهم لك نعمة من عندي، بتحاربني بيهم وتعصاني وتخالف اوامري؟ هتقول له ربنا ايه؟ تقول له ايه لما يقول لك كده سبحانه وتعالى؟ الفايدة رقم 11 انه امتثال لامر الله. طاعة امتثال لامر الله. الله الملك جل جلاله يأمرك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويأمر المرأة وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. اسمع الكلام، طيع ربنا، نفذ الأوامر، ما تخالفش ربنا أحسن تنزل بك العقوبة. الفايدة 12 يمنع وصول السهم القاتل إلى القلب. العلماء قالوا أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يقع في قلب الناظر. الفايدة 13 أن غض البصر يورث الأنس بالله. الإنسان لما يغمض عينيه، فتح العينين وإطلاقها في البصر في النظر بتشتت القلب، تشتيت حقيقي للقلب. فلو الإنسان غض بصره غمض عينيه يورثه ذلك أنس، يبقى حاسس هو مغمض عينيه انه عايش في جنة، جنة حقيقية بعيدا عن الوهم اللي بيعيشه بالنظر. لان مشكلة النظر ان اللي بينظر ويركز في النظر وما يطولش بعد كده، يقعد يحلم بقى احلام اليقظة الاحلام السيئة. اما اللي غض بصره عايش الحقيقة مع الله في الأنس بالله في جنة الله سبحانه وتعالى، سعيد بالله في جنة الله جل جلاله. يورث غض البصر أنسا بالله. الفايدة 14 أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب. زي ما قلنا إن في طريق مباشر من العين للقلب، فكل ما تفتح بصرك وتبص للحرام الشيطان يدخل فيتوغل إلى القلب. فلما تغض بصرك بتقفل على الشيطان الدخلة دي، ما بيدخلش. قفلت عليه الباب، يحاول يدخل ما يقدرش يدخل، ما يعرفش يدخل. هيدخل منين؟ ما انت قفلت الباب اللي بيدخل منه. تخيل انت حين ينظر انسان الى المحرم ويبدأ الشيطان يوسوس ويوسوس ويخليك تعمل فيلم بقى حوالين النظرة دي وقصة، وتعيش بقى أحلام اليقظة، يحلم هعمل وسوي و و و و كل ده باطل، مبني على باطل ملوش آخر. ودي شغلانة الشيطان، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. الفايدة 15 وهي الأخيرة وبها نختم، أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة. غض البصر يخلي القلب فاضي ينشغل بمصالحه. كثير من الناس نقول له مش حافظ القرآن ليه؟ مش قادر أحفظ ليه؟ لأن القلب مشغول بمشاكل البصر مش فاضي. فلو الإنسان غض البصر يسهل عليه حفظ القرآن، يسهل عليه تعلم العلم، يسهل عليه تدبر القرآن، يسهل عليه فهم الدين، يسهل عليه العمل بالدين. ولذلك ينشغل الإنسان بطلب الجنة. وأخطر ما في إطلاق البصر أن عقوبته معجلة. اسمع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة في الطريق كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت مه فإن الله قد أذهب بالشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا. هو اتكلم معاها بصلها عارفها، وقف معاها اتكلم معاها مد ايده عليها، اتبت ما وقف توقف امتنع، فإن الله ذهب أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فمشي وعينه عليه عمال يتلفت برضه، يبص عليه وماشي ويبص عليه، ماشي ويبص عليه، لحد ما دخل بوشه في حيطه حتى أصاب وجهه حائطا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عائر أو عاثر. دي عقوبة النظر، عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة، عقوبة سريعة. أخي بعد 15 فايدة من فوائد غض البصر، هل قررت أن تتوب وأن تغض بصرك؟ اللهم ارزقنا غض أبصارنا وارزقنا حفظ فروجنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.